بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان من العام 36 بعد 400 قبل الهجرة، في درسنا 52 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. وصلنا عند ما يتعلق بالصراط. قال رحمه الله في منظومة: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم بلا امتراء بلا شك كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم المؤمنون إلى تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم بئس المصير. روى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم بها وهي خامدة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. نعم، فين قد مررتم عليها وهي خامدة. وله عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق فقال ابن عباس: الورود الدخول؟ قال نافع: لا. قال ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وردوا أم لا؟ قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع ابن الأزرق، فقال له ابن عباس: أرأيت قول الله وإن منكم لواردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وعنه رضي الله عنه في وإن منكم لواردها قال: البر والفاجر، ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. والآية: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم لواردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. رواه الترمذي هكذا مرفوعا. رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال: يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهام قدميه يمر فيتكفى به الصراط، والصراط دحض المزلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. الحديث. وروى ابن جرير عنه في وإن منكم لواردها قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وقالت قتادة قوله: وإن منكم لواردها قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، ورود المشركين أن يدخلوها. عندك واو ثانية يا محمد؟ وورود ما في. طيب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود: قسما واجبا، أو قسما واجبا. وفيه معنى أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السودان، هل رأيتم السودان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السودان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. الحديث. وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديث الطويل في ذلك مرفوعا، وفيه: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرد وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج المسلم وناج المخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. أيوة اللي فوق. وورود المشركين، واو ثاني. أضيفه، أنا شكيت فيها، واضح أن اللي فوق يا أخوان في السطر الثاني مكتوب عندك ورود المشركين، لا وورود، فيه واو ثانية، حط واو. وورود المشركين أن يدخلوها، يصير يستقيم الكلام. ولمسلم عن أنس بن عن ابن مسعود، عندك عن ها صح. ولمسلم عن أنس وابن مسعود، ولا عن ابن مسعود؟
عن ابن مسعود.
ها؟
عن ابن مسعود.
إذن حطوا عن يا أخوان بين أنس وابن. لا أنس يروي عن ابن مسعود، يصير ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي رجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا أبدا من الأولين والآخرين. الحديث. وفي رواية عن ابن مسعود: رجل يخرج من النار حبوا. وفيه عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كبر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وتشد الرجال وتجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحافا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجر ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وفيه أيضا في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن ورود الحديث. وفيه رؤية الله تعالى فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قبل ما نروح إلى هذا الحديث. إذن يا أخوة هل الورود هون المرور جمع من علماء الأمة والصحابة رأيتهم أم أن المرور هو الدخول ولكن الله يخمدها على المؤمنين فيجعلها كما أخمد النار على إبراهيم ثم ينجون منها؟ أما مسألة أن الجميع لا بد أن يمر على هذا الموقف هذا الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذا وإن منكم إلا واردها. فالدخول اختلاف الصحابة والتابعين فيه على هذين وكلهما صحيح. إن قلنا أن الورود أنهم يدخلون فكيف يدخلون المؤمن الله سبحانه وتعالى في مؤمنين ما كتب الله عليهم يعذبون؟ هنا نأخذ بقول من قال إنها تبرد وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما. الثاني ولعله هو من أقواها هو المرور. الورود هو المرور عليها فالمؤمنون يمرون عليها سريعا ولا تضرهم ولا. وأما التنافس فيما بعد فهو بالأعمال، فمن كانت أعماله الصالحة كبيرة فسرعته قوية، ومن كانت نصف ونصف، ومن كانت تعبانة فالله المستعان. وأما من أمر أن تخدشه وتكبه في جهنم فنسأل الله السلامة والعافية من حال ذلك. قال الشيخ وقال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. يعني شوف كيف اللي أعلاهم يضيء ما بين المدن، ومنهم من هو على قدر إصبعه قد يرى وقد لا يرى. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. ما في أحد يشفع له لا أب ولا أم ولا زوج ولا ولد. قلت وذلك من تأويل قول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وروى ابن أبي حاتم عن الدرداء وأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. هذه من خصائص هذه الأمة ولله الحمد، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. إذن الوضوء وأن يؤتى كتابهم بأيمانهم ويعرفون بسماهم في وجوههم وبالنور الذي يؤتون إليه فيعرفهم صلى الله عليه وسلم بين الأمم. وقال الضحاك ليس أحد لا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهى الصراط طفئ نور المؤمنين المنافقين طفئ نور المنافقين، فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله يسعى نورهم بين أيديهم قال على الصراط. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها. لاحظت كيف الشيخ حافظ جمع بين كلمة الدخول والمرور، تبتر هذا معنى جيد. وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور، يعني إن كنا بالدخول فتصير بردا، وإن كنا المرور فانتهى الأمر. وذلك لاعتقادهم، نشوف ليش الخوارج المعتزلة أنكروا، قال وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمر عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مار ابن عباس رضي الله عنهما، يعني خاصمه، في الورود، فقال ابن عباس هو الدخول. وقال نافع ليس الورود الدخول، فتلع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. يعني الخوارج يكذبون بهذا، فقال ابن عباس ما أرى أن الله يخرج ما دمت أنك تكذب بهذا. فصل في ما ورد في الجنة والنار. قال في المنظومة هو النار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، أي من الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار والبحث فيه الحصر في ثلاثة أمور. الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك هم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أولياء الشيطان يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين الآيات. وغيرها كثيرة في القرآن الشهيرة كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد والله الموفق. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثنا جناده بن أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، زاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ساد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لفظ البخاري في باب التهجد وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليه الصلاة والسلام وحقية وعده الصادق وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا الآيات. وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد قال فحدثني ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان الحديث وغير ذلك من الحديث. إذن المبحث الأول أنها حق الجنة والنار حق ساق الآيات كما لاحظتم وما ذكرت النار إلا ذكرت الجنة وما ورد ذكر الجنة إلا ذكر النار ثم ذكر الأحاديث. فهذا المسألة الأولى أنهما حق ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كذب بالرسالة. المبحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم وأنها في السماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم أو مرصدة لهم. وقال البخاري في الصحيح باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فلو لم تكن موجودة يعرض عليه إيش؟ إذن لا يعرض عليه إلا من شيء إيش؟ موجود. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقال لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. هذا الحديث ينبغي لكلنا مع وقفات. أولا القطع لأن عمر من أهل الجنة. رقم اثنين هل عمر لما أخبرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورأى قصره هل اتكل على هذه البشارة أم أن من روى أخباره وهو يلفظ أنفاسه في اللحظة الأخيرة يتمنى أنه يلقى الله لا له ولا عليه وهذا من ورعهم وخشيتهم لله. مسألة الثالثة أيها الأحبة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون ويجب وجوبا عينيا أن يكون أحب إلى الواحد منا من ماله وأهله وولده والناس أجمعين وحتى من نفسه ومع هذا يذكر غيرة عمر رضي الله عنه فيولي. هذه ميزة لعمر رضي الله عنه ولهذا عمر رضي الله تأثر قال أغار عليك أغار يا رسول الله أو أغار منك يعني أنا ما يمكن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة هذه الأمة لا يبخس أحدا من أمته شيئا مما ميزه الله به. ولهذا إيش ورد في الحديث الآخر؟ أقضاكم من؟ ها زيد. أيوة. وأعلمكم أعلمكم بالمواريث من؟ أيوة. ها وأعلمكم بالحلال والحرام من؟ طيب معاذ بن جبل. فيبين صلى الله عليه وسلم ميزة كل صحابي وما فيه من الفروق. ويعني لو وزن في قضية أبو بكر لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر وغير هذا من كمال ما أعطاه الله من كمال الخلق صلى الله عليه وسلم. لا يبخس أحدا من ما أعطاه الله شيء. أبو ذر قال إنك ضعيف وإن الإمارة حسرة وندم، يعني ما تصلح لك تصير أمير، ما تصلح لك، من تنفصل ولا مخلوق على قضية الأمارة اللي تولاها غيرك. ليس هذا من قصه فيه رضي الله عنه، لكن لأنه زاهد. لهذا أبو ذر كان أزهد الناس، أزهد الناس رضي الله عنه. وهكذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم هذه مع أن الأمر في الجنة التي هي دار الجزاء وليس الدنيا اللي هي دار التكليف، يرى المرأة تتوضأ بقرب القصر ويسأل فقير لعمر، فيولي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غيرة عمر. كيف هو الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان فجا إلا سلك عمر، أو ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الحديث في صفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. لا يزال الكلام لمن؟ البخاري. ثم ذكر في حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. وحديث ابن عباس طبعا يا إخوة هذه نصوص شرعية لا مجال للعقل في إعمالها، وإنما نسلم قنطرة الإسلام تثبت على قدم التسليم. أدركنا المعنى أم لم ندرك؟ لأنها من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى. أما أهل البدعة فلما أعملوا العقول العفنة القاصرة ردوا نصوص الشرع والعياذ بالله. وحديث ابن عباس ورافع ابن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نارنا كافية من يصبر عليها؟ قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، صلى الله العافية. وفي من حديث أنس بن مالك في المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائر اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. إذا موجودة ولا ما هي موجودة لما دخلها صلى الله عليه وسلم؟ موجودة. وفي من حديث مالك بن الصعصع في ذلك وفي ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران في النيل والفرات الحديث. وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ عندك هاء ولا بدون هاء، لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم لم أرى منظرا كاليوم أفظع. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا أسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. من هنا يا أخوان يكون المؤمن بين الخوف والرجاء. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذه بسبب الشهوات وتلك بسبب المكان. قد تقدم في حديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحداهما إليه وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين وغير ما ذكرنا من الأحاديث الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة في قولنا موجودتان. المبحث الثالث في دوامهما وبقائهما. إذن الأولى أنها حق، الثانية أنها موجودة، الثالثة بقاؤها ودوامها. في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما. قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها بقوله خالدين فيها أبدا. إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد وأبدية أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وعدم انقطاعها عنهم بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة عطانا غير مجذوذ وبعدم خروجهم بقوله وما هم منها بمخرجين وكذلك النار. قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أول من نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى إنهم من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى لابثين فيها أحقاب إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذابا وغير ذلك في القرآن كثير. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات أمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين منص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقول خالدين فيها أبدا. ونفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار. ونفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله لا يخفف ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى لا يفتر عنهم. ونفى فناءهم فيها بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه الأدلة يا أخوة مهمة جدا، خاصة إذا سمعت أن هناك من يقول بفناء النار. وقال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، الآية، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. فين؟ قال البخاري. أيوة. أحسنت. صح يا أخوان، والله مع الأسف كيف الطبعة دي فيها عدة أخطاء. حدثنا الأعمش كذا صححته بعد كلمة حدثنا أبي قبل كلمة الأعمش حط حدثنا. ووافقه على إخراجه مسلم من حديث أبي سعيد هذا، وأخرجه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادا: يا أهل الجنة إلى موت، ويا أهل النار إلى موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أو حزنا إلى حزنهم. وفي رواية لمسلم عن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة إلى موت، ويا أهل النار إلى موت، كل خالد فيما هو فيه. ورواه البخاري دون قوله كل خالد إلى آخره. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول لأهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة. يعني هؤلاء اللي يسمون إيش؟ الجهنميين. نحو هذا اللفظ في الباب آيات وأحاديث كثيرة غير ما ذكرنا، وفي هذا القدر الكفاية، والله وبالله التوفيق. إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريبا، وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها آثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنها ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك حمل جمهور مفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، الآية، وعلى ذلك يحمل ما ورد من أثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من أروع أنواع الجمع في النصوص التي وردت، والنقاش الطويل الذي هناك من يقول إن النار تفنى. فالشيخ رحمه الله بعد ما ساق الآيات اللي تدل على أبدية الجنة وعلى أبدية النار قال إن ابن القيم أولا إن النار دركات كما أن الجنة طبقات، فذكر ابن القيم رحمه الله أن النار والجنة ومنازل الآخرة أنها ثلاثة دور: الطيب أو الطيب الذي لا يفنى، والخبيث أيضا الذي لا يفنى، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء سواء قلنا أنه في أعلى طبقة من النار أو لهم نار مستقلة، تحمل نصوص من قال بفناء النار على هذه الطبقة. ليه؟ لأنهم بعد أن يعذبوا ويأخذون ما أعد الله لهم فيها ثم يشفع فيهم الشافعون وينجيهم الله ويخرجون منها لا يبقى فيها حتى تستك، هذه اللي تفنى سواء كانت طبقة أو دار لوحدها، هذه التي تفنى. من هنا تجتمع النصوص ولا يكون في تعارض. إذن الأصل أن الجنة والنار خالدتان أبديتان أبد الأبدين ودار الدارين. ما ورد من نصوص في أن هناك نار تفنى ولا يأتي عليها يوم تصطك أبوابها هي الطبقة أو الدار التي أعدها الله لعصاة الموحدين الذين يعذبون على قدر أعمالهم ثم ينجون برحمة الله وبشفاعة الشافعين إلى الجنة. فإذا بقي هذه الخلية هذه التي تفنى، وبهذا لا يكون هناك يتعارض بين النصوص ولله الحمد لله. ما قالت اليهود في النار: فصل. قالت اليهود: قبحهم الله إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقوله: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كانها هنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. شوف الوقاحة قاتلهم الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقين؟ شوف للمرة الثالثة: فهل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الله: إن أهل يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم، وهذا كذب وقول على الله بلا مخزاه الله. وقال الجهم وشيعتين: الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. شوف الخسيس، هذا قياسك الفاسد بناء على أصل الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لها. وقال طائفة من المعتزلة والقدرية: لم يكونا الآن موجودتين بل ينشئهم الله تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، يعني كأنهم يتحكمون في ينبغي على الله أن يقول كذا وينبغي على الله أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياسا لله تعالى على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وظللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبعهم الله تعالى. وقال أبو الهذيل العلاف: تفنى أو تفنى حركات أهل الجنة والنار، ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. من أين لك خبر بهذا؟ وكل هذه الأقوال مخالفة للصحيح المعقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة وزخارف فاسدي السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكاية عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله. ابن القيم يصور، وقد مر معنا كما نذكره في النونية، يصور مذهب جهم فيقول: وقضى منه لقضاء اللي هو جهم بن صفوان، وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلق ليوم معادن فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لهذا الهذيان. أي يصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذا ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وإخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد موسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. يعني هؤلاء المجرمين الذين يقولون بالفناء، يقول ابن القيم: وش حال واحد ما الدنيا فريت قاعد يقعد كذا، يعني يابس يده ممدودة، هذا كله من الهذيان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع والتصديق لما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن العقول أيها الإخوة ما ظلت هذه الأفكار هذه النحل إلا لما أعملت العقول الفاسدة في وحي الله، وقالت على الله وفي الله ما لا تعلم. وقد عطف الله تبارك وتعالى القول على الله بلا علم على الشرك، ويقول أهل العلم إنه ما عطف عليه إلا لأنه أعظم من الشرك. فلما قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه درجة الشرك، ثم عطف عليها ما هو أخطر منها، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم أخطر من الشرك كما نص عليه كتاب الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ونلتقي يوم 15 بإذن الله، ثم سيوقف الدرس بعد درس يوم 15، نوقف إلى بداية الدراسة في شهر 11 إن كان في الأجل البقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.